الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد.
الرهون. باب. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم قال حدثني الأسود عن عائشة النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعة. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثني أبي قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس قال
مات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون عند يهودي. في هذا جواز التعامل في البيع مع اليهودي أهل العهد والذمة، وكذلك أيضا التعامل مع أحد يتعامل بالحرام إذا تعاملت معه بحلال. معلوم أن اليهود يتعاملون بالربا ويأخذون الرشوة وغير ذلك من الأمور المحرمة، فإذا كان العقد بينك وبين من يتعامل بالحرام حلال فإن المنظور إليه هو ما بينكما. وكذلك أيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما تعامل مع اليهودي مع ورود أصحابه كثر من أصحاب القدرة واليسار والغنى والسعة، مع ذلك تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع يهودي، وهذا أيضا فيه إشارة إلى السعة في هذا الباب. وفيه معنى آخر أراه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما تنكب التعامل مع بعض أصحابه إلى غيرهم خشية أن يبخسوا أنفسهم، خشية أن يبخسوا أنفسهم لمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفوسهم. وذلك أن الإنسان إذا اشترى منه عظيم ويجله فإنه يبخس حقه تعظيما له، ولهذا نقول إن الإنسان إذا عظم منزلة ينبغي ألا يتعامل مع من يستحي منه، وأن يتعامل مع غيره حتى ينصف من جهة سلعته وحقه، وألا يضع له لأجل منزلته. وهذا من رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفقه بأصحابه. وهذا ما ينبغي عليه، أن يكون الصالح والعالم والداعية والمصلح أيا كان ألا يبع من جاهه ودينه وكذلك أيضا علمه في أمور السلع حتى توضع له من قيمها، فيتعامل في التعامل لصلاحه أو لدينه أو لعلمه أو لدعوته أو لمنصبه، سواء كان واليا أو أميرا أو قاضيا أو غير ذلك من أنواع الولايات. فهذا يشتري بولايته وبعلمه، فهذا يشتري بولايته وبعلمه. ولهذا ينبغي لأصحاب الولايات وللجاه أن لا يتعاملوا مع أحد يبخس حقه لأجلهم. وهذا ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام تعامل في مثل هذا مع اليهود، لأن اليهود لا يجاملون في أمور المال، لا يجاملون أنفسهم ولا أقرب الناس إليهم لعظم المال عند نفوسهم. نعم.
السلام عليكم. قال حدثني الأسود عن عائشة النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعة. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا أبي قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس قال لقد رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم درعه عند يهودي بالمدينة فأخذ لأهله منه شعيرا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة عند يهودي بطعام. حدثنا عبد الله بن معاوية الجماحي قال حدثنا ثابت بن يزيد عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات ودرعه رهن عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير. باب الرهن مركوب ومحلوب. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن زكريا عن الشعبي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب إذا كان مرهونا ولبن الدرج يشرب إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب نفقته. باب لا يغلق الرهن. حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا إبراهيم.
وهذا لا خلاف فيه أيضا في مسألة الرهن، إذا كان ينتفع منه، وذلك كالمركوب كالذي يرهن مثلا سيارة أو يرهن دابة أو شاة أو بقرة أو نحو ذلك، فعليه النفقة ولا حرج عليه من الانتفاع بالمعروف ويضمن، وذلك لانتفاعه منها. نعم.
حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا إبراهيم المختار عن إسحاق بن راشد عن الزهري عن سعيد المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرهن. باب أجل الأجراء. حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه وخصمته يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه أجره.
ومما لا يختلف فيه عند السلف الصالح في الصدر الأول هو مسألة الضمان في الرهن، فالضمان في الرهن هو الذي عليه عمل الصحابة عليهم رضوان الله كما حكى ذلك أبو بكر الجصاص. نعم.
صلى الله عليه. حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي قال حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي قال حدثنا وهو بن سعيد بن عطية السلمي قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه.
يعني أنه يعطى الحق في نهاية العمل ولا يؤجل بعد ذلك. في هذا بيان لموضع إعطاء الحق وهو في نهاية العمل لا قبله ولا يسوف بعده، لا قبله ولا يسوف بعده، إلا إذا كان ثمة مصالحة على أنه يكون الحق في ذلك بعد انقضاء العمل بشهر أو بشهرين أو ثلاثة أو نحو ذلك، فحينئذ لا حرج بتأجيله. نعم.
صلى الله عليه وسلم. باب إجارة الأجير على طعام بطنه. حدثنا محمد بن مصطفى الحمصي قال حدثنا بقية بن الوليد عن مسلمة بن علي عن سعيد بن أبي أيوب عن الحارث بن يزيد عن علي بن رباح قال سمعت عتبة بن الندري يقول كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ طاسيم حتى إذا بلغ قصة موسى قال إن موسى أجر نفسه 8 سنين أو 10 على عفة فرجه وطعام بطنه. حدثنا أبو عمر حفص بن عمرو قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سليم بن حيان قال سمعت أبي يقول سمعت أبا هريرة يقول نشأت يتيما وهاجرت مسكينا وكنت أجيرا لابنة غزوان بطعام بطني وعقبة رجلي أحطب لهم إذا نزلوا وأحدو لهم إذا ركبوا. فالحمد لله الذي جعل الدين قواما وجعل أبا هريرة إماما. لو رجل يستقي كل دلو بتمرة ويشترط جلدة. حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن حنش عن عكرمة عن ابن عباس قال صاب النبي الله صلى الله عليه وسلم خصاصة فبلغ ذلك علي فخرج يلتمس عمل يصيب في شيء ليغيث به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى بستانا لرجل من اليهود فاستقاله 17 دلوا كل دلو بتمرة، فخيره اليهودي من تمره 17 عجوة فجاء بها إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي حية عن علي قال كنت أدلو الدلو بتمرة وأشترط أنها جلدة. حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا عبد الله بن سعيد عن جده عن أبي هريرة قال جاء رجل من الأنصار فقال يا رسول الله ما لي أرى لونك منكفئا قال الخمس. فانطلق الأنصار إلى رحله فلم يجد في رحله شيئا فخرج يطلب فإذا هو بيهودي يسقي نخلا، فقال الأنصار اليهودي أسقي نخلك؟ قال نعم. قال كل دلو بثمرة، واشترط الأنصار ولا يأخذ خدرة ولا تارزة ولا حشفة ولا يأخذ إلا جلدة، فاستقى بنحو من صاعين فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. باب المزارعة بالثلث والربع. حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن طارق بن عبد الرحمن عن سعيد بن سيب عن رافع بن خديج قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقرة والمزابنة وقال إنما يزرع 3 رجل له أرض فهو يزرعها، ورجل منح أرضا فهو يزرع ما منح، ورجل استكرى أرضا بذهب أو فضة. حدثنا هشام بن عمار محمد الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال سمعت ابن عمر يقول كنا نخابر فلا نرى بذلك بأسا حتى سمعنا رافع بن خديج يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه فتركناه لقوله. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا أوزاعي قال حدثني عطاء قال سمعت جابر بن عبد الله يقول كانت لرجال منا فضول أراضين يؤاجرونها على الثلث والربع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له فضول أرض فليزرعها أو ليزجعها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه. حدثنا
مؤشر التعاملات على الأرض هي المزارعة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أشهر تعاملات الصحابة فيما بينهم، وكذلك أيضا تعاملات النبي عليه الصلاة والسلام مع اليهود وغيرهم. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإجماع أصحابه، يعني من جهة العمل واستفاضتها من جهة الاسترزاق من الأرض. نعم.
صلى الله عليه وسلم. باب كراء الأرض. حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها وليمنح أخاه فإن أبى فليمسك أرضه. باب كراء الأرض. حدثنا أبو كريم قال حدثنا عبدة بن سليمان وأبو أسامة ومحمد بن عبيد عن عبيد الله أو قال عن عبد الله بن عمر عن نافع عن أبي عمر أنه كان يكري أرضا له مزارع فأتاه إنسان فأخبره عن رافع بن خديجة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع، فذهب ابن عمر وذهبت معه حتى أتاه بالبلاط فسأله عن ذلك فأخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع فترك عبد الله كراءها. حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي قال حدثنا ضمرة بن ربيعة عن ابن شوذب عن مطر عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من كان له أرض فليزرعها وليزرعها ولا يؤاجرها. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا مطرف بن عبد الله قال حدثنا مالك عن داود بن الحسين عن ابي سفيان مولى بن ابي احمد انه اخبره انه سمع عباس بن الخدري يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، والمحاقلة استكراء الأرض. باب الرخصة في كراء الأرض البيضاء بالذهب والفضة. حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث بن سعد عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس أنه لما سمع إكثار الناس في كراء الأرض قال سبحان الله إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا منحها أحدكم أو ألا منحها أحدكم أخاه ولم ينهى عن كرائها. حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبي عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها كذا وكذا لشيء معلوم. فقال ابن عباس هو الحقل وهو بلسان الأنصار المحاقلة. حدثنا محمد بن صباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن حنظلة بن قيس قال سألت رافع بن خديج قال كنا نكري الأرض على أن لك ما أخرجتها ما أخرجت هذه ولي ما أخرجت هذه فنهينا أن نكريها بما أخرجت ولم ننهى أن نكري الأرض بالورق. باب ما يكره من المزارعة. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني أبو النجاشي أنه سمع رافع بن خديج يحدث عن عمه ظهير قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا رافقا فقلت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق. فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنعون بمحاقلكم؟ قلنا نؤاجرها على الثلث والربع والأوشق من التبن والشعير. فقال فلا تفعلوا ازرعوها أو أزرعوها. حدثنا محمد بن يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن منصور عن مجاهد عن سيد بن ظهير بن أخي رافع بن خديج عن رافع بن خديج قال كان أحدنا إذا استغنى عن أرضه أعطاها بالثلث والربع والنصف ويشترط ثلاث جداول والقصارة وما سقى الربيع. وكان العيش إذاك شديدا وكان يعمل فيها بالحديد وبما شاء الله ويصيب فيها منفعة. فأتانا رافع بن خديج فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم عن أمر كان لكم نافعا وطاعة الله وطاعة رسوله أنفع لكم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن الحقل ويقول من استغنى عن أرضه فليمنحها أخاه أو ليدع. حدثنا يعقوب
تفقد رسول الله صلى الله عليه وسلم للأرض، وكذلك أيضا حث أصحابه على عدم إبقائها على ما هي عليه وأهمية الانتفاع بها، فهي إما أن تزرع أو تزارع أو تمنح، إما أن تزرع أو تزارع أو تمنح وألا تبقى على حالها. ولهذا تعطيلها في ذلك تفويت لحق الفقير والمحتاج، وكذلك أيضا التاجر والآكل فإنهم ينتفعون بذلك، وربما يكون صاحب الأرض غنيا عنها ولا ينظر إلى حاجة الناس في ذلك ممن يريد الانتفاع. وهذا أيضا من حق الناس على الحاكم أن يتفقد مواضع الأرض التي لا ينتفع منها، وخاصة ما يتعلق بالزراعة، أن يحث أصحابها على زرعها أو مزارعتها أو منحها ولو إلى آجال قريبة لمن ينتفع منها بدلا من تركها على ما هي عليه. نعم.
صلى الله عليه. حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق قال ابن إسحاق قال حدثني أبو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن الوليد بن أبي الوليد عن عروة بن الزبير قال قال زيد بن ثابت يغفر الله لرافع بن خديج أنا والله أعلم بالحديث منه إنما أتى رجلا النبي صلى الله عليه وسلم وقد اقتتل فقال إن كان هذا شأنكم إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع فسمع رافع قوله فلا تكروا المزارع باب الرخصة في المزارعة بثلث والربع حدثنا محمد الصباح قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال قلت لطاووس يا أبا عبد الرحمن لو تركت هذه المخابرة فإنهم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه فقال أي عمرو إني أعينهم وأعطيهم وإن معاذ بن جبل أخذ الناس عليها عندنا وإن أعلمهم يعني ابن عباس أخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنها وقال لأن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها أجرا معلوما. حدثنا أحمد بن ثابت الجحدري وقال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبد الوهاب عن خالد عن مجاهد عن طاووس أن معاذ بن جبل أكرى الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان على الثلث والربع فهو يعمل به إلى يومك هذا. حدثنا أبو بكر بن خلاد البهلي ومحمد بن إسماعيل قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس قال قال ابن عباس إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمنح أحدكم أخاه الأرض خير له من أن يأخذ خراجا معلوما أو استكرار الأرض بالطعام. حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار عن رافع بن خديج قال كنا نحاقر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فزعم أن بعض عمومته أتاهم فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فلا يكريها بطعام مسمى. باب من يزرع في أرض قوم بغير إذن. حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن عطاء قال عن عطاء عن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وترد عليه نفقته. باب معاملة النخيل والكرم. حدثنا محمد بن صباح وسالم بن أبي سالم وإسحاق بن منصور قالوا حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بالشطر مما يخرج من ثمر أو زرع. حدثنا إسماعيل بن توبة قال حدثنا هشيم عن ابن أبي ليلى عن الحكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر أهلها على النصف نخلها وأرضها. حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا محمد بن فضيل عن مسلم الأعور عن أنس بن مالك قال لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر أعطاها على النصف. باب تلقيح النخل. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن موسى عن إسرائيل عن سماك أنه سمع موسى بن طلحة عن عبيد الله يحدث عن أبيه قال مررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في نخل فرأى قوم يلقحون النخل فقال ما يصنع هؤلاء قالوا يأخذون من الذكر فيجعلونه في الأنثى قال ما أظن ذلك يغني شيئا فبلغهم فتركوه فنزلوا عنها فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما هو ظن إن كان يغني شيئا فاصنعوه فإنما أنا بشر مثلكم وإن الظن يخطئ ويصيب ولكن ما قلت لكم قال الله فلن أكذب على الله. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت عن أنس بن مالك وهشام بن عروة عن أبيه عن عائشة النبي صلى الله عليه وسلم سمع أصواتا فقال ما هذا الصوت قالوا النخل يأبرونه أو يأبرونه فقال لو لم يفعلوا لصلح فلم يأبروا عامئذ فصار شيصا فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن كان شيئا من أمر دنياكم فشأنكم به وإن كان شيئا من أمر دينكم فإلي. باب المسلمون شركاء في ثلاث. حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن خراش بن خراش بن حوشب الشيباني عن العوام بن حوشب عن مجاهد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون شركاء في ثلاث في الماء والكال والنار وثمنه حرام. قال ابو سعيد يعني الماء الجاري. حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن ابي الزناد عن
العربي عن غير واحد الى ان الماء يحرم بيعه يعني الماء الذي يكون في فلات او يكون في موضع لا يزاد على كونه ماء فقد نص على ذلك غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهى عنه جاء النهي عن ذلك عن عبد الله بن عمر وعن أبي هريرة وغيرهم بل منهم من يقطع باتفاق الصحابة على منع ذلك وظواهر النصوص تدل عليه ولهذا ابن حزم الأندلسي عليه رحمة الله لما مر على هذه المسألة في كتابه المحلى قال جاء هذا عن إياس بن عبد وعن أبي هريرة وعن عبد الله بن عمر ولا مخالف له من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن نقول أن النهي في ذلك متحقق إذا كان الماء على حاله ولا مؤونة في إخراجه فالقيمة تكون للمؤونة لا لذات الماء. أما إذا كان على غدير أو في أرض أو نهر جاري أو عين نابعة أو نحو ذلك فيحرم حينئذ بيعه. نعم.
السلام عليكم. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا يمنعن الماء والكلى والنار. حدثنا عمار بن خالد.
ويدخل في حكمه الرعي أنه يحرم على الإنسان أن يأخذ منه شيئا، لأن الإنسان لا نفقة له على الكلى، وإنما يخرجه الله عز وجل من الأرض بماء السماء. وكذلك أيضا الحطب ويتعلق فيه، ولهذا قال الكلى والنار. ويحرم على الإنسان أن يبيعه إلا إذا تكلف في جمعه وإخراجه، فإنه يأخذ على مؤونته تلك. أما أن يبيعه شجرا في الفلات فهذا محرم، وليس له ذلك.
صلى الله عليه وسلم.
نعم.
حدثنا عمار بن خالد الواسطي قال حدثنا علي بن غراب عن زهير بن مرزوق عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن مسيب عن عائشة أنها قالت: يا رسول الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الماء والملح والنار. قالت: قلت يا رسول الله، هذا الماء قد عرفناه، فما بال الملح والنار؟ قال: يا حميراء، من أعطى نارا فكأنما تصدق بجميع ما أنضجت تلك النار، ومن أعطى ملحا فكأنما تصدق بجميع ما طيبت تلك الملح، ومن سقى مسلما شربة من ماء حيث يوجد الماء فكأنما اعتق رقبة، ومن سقى مسلما شربة من ماء حيث لا يوجد الماء فكأنما أحيا. باب الطاع الأنهار والعيون. حدثنا محمد بن أبي عمر العدني قال حدثنا فرج بن سعيد بن علقمة بن سعيد بن أبيض بن حمار قال حدثني عمي ثابت بن سعيد بن أبيض بن حمار عن أبيه عن سعيد عن أبيه سعيد عن أبيه أبيض بن حمار أنه استقطع الملح الذي يقال له ملح شذا بمأرب فأقطعه له، ثم إن الأقرع بن حابس التميمي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: رسول الله، إني قد وردت الملح في الجاهلية وهي بأرض ليس بها ماء، ومن ورده أخذه وهو مثل الماء العد. فاستقى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض بن حمار في قطعاته في الملح، فقال: قد أقلتك منه على أن تجعله مني صدقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو منك صدقة وهو مثل الماء العد، من ورده أخذه. قال: فرج، وهو اليوم على ذلك، من ورده أخذه. قال: فقطع له النبي صلى الله عليه وسلم أرضا وغيرا بالجوف جوف مراد مكانه حين أقاله منه. باب النهي عن بيع الماء. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينان عن أبي المنهار قال: سمعت إياس بن عبد المغني.
مسألة الإقطاع جاء ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء أيضا عن الخلفاء الراشدين. وللحاكم أن يقطع الناس سواء كان من أمر أرض للزراعة أو للبيوت وغير ذلك، ولكن بشرطين. الشرط الأول أن يكون ذلك بقدر حاجته، الثاني أن لا يكون فيه إضرار بغيره. فإذا انتفى أحد هذين الشرطين فالإقطاع حينئذ محرم، ويرجع فيه إلى بيت مال المسلمين. نعم.
صلى الله عليه وسلم. عن أبي المنهار قال: سمعت إياس بن عبد المزني ورأى أناس يبيعون الماء، فقال: لا تبيعوا الماء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع. حدثنا علي بن محمد وإبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء. باب النهي عن بيع فضل الماء ليمنع به الكلى. حدثنا هشام بن عمال قال حدثنا سفيان عن أبي زياد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع أحدكم فضل الماء ليمنع به الكلى. حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا عبدة بن سليمان عن حارثة عن عمرة عن عائشة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمنع فضل الماء ولا يمنع نقع البئر.
وذلك أن العرب يأتون إلى مواضع الماء بعد الأمطار ويحمونها، ولا يستطيعون حماية الأرض لوجود الخضرة وكذلك الكلى فيها. فالناس إذا جاءوا بماشيتهم وأكلت من العشب فإنها تتعب وتحتاج إلى الماء، وحينئذ يختصرون الطريق فلا يمنعون من الكلى ويمنعون من الماء، حتى تبعا لا يستطيع صاحب الماشية أن ينزل في أرض أو في واد فيه كلاء ولا يوجد فيه ماء، فيذهبون إلى منع الماء حتى يمنعون تبعا الكلاء. فنهى الله سبحانه وتعالى عن بيع الماء ومنع الناس منه، وكذلك أيضا من باب أولى منع الكلاء. وإنما قل ذكر الكلاء في النهي باعتبار استفاضة أمره وصعوبة ومشقة منع الناس منه، وإنما الماء هو محصور ومحدود، فيستطيع الإنسان أن يمنعه لأنه يكون نبعا في موضع، أو ربما يكون غديرا يستطيع الإنسان أن يحوطه بنفسه وبغيره. نعم.
باب الشرب من الأودية ومقدار حبس الماء. قال حدثنا محمد بن روح قال أخبرنا الليث بن سعد عن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الله بن الزبير أن رجلا من أنصار خاصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشراج الحرة التي يسقون بها النخلة. فقال أنصاري يسرح الماء يمر فأبى عليه فاختصم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فغضب الأنصاري وقال يا رسول الله أن كان ابن عمتك. فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا زبير اسقي ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. قال فقال الزبير والله إني لا أحسب هذه الآية نزلت في ذلك. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا زكريا بن المنظور بن ثعلبة بن أبي مالك قال حدثني محمد بن عقبة بن أبي مالك عن عمه ثعلبة بن أبي مالك قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في سيل مهزور الأعلى فوق الأسفل يسقي الأعلى إلى الكعبين ثم يرسل إلى من هو أسفل منه. حدثنا أحمد بن عبدة قال أخبرنا
هذا جواز أن يقضي القاضي بأدنى الحقين اجتهادا تخفيفا، وإذا رأى التشديد على أحد الخصمين فهذا مما لا حرج فيه. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام قضى قضاءين وكلها حق، فقضى أولا بناء على التيسير ثم شدد رسول الله صلى الله عليه وسلم للمصلحة التي رآها في ذلك. وكذلك أيضا فيه إشارة إلى أنه لا حرج على القاضي أن يقضي في الغضب اليسير الذي لا يخل بأصل الحكم، لا يخل بأصل الحكم ولا تضطرب معه نفس الإنسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم وإن كان معصوما إلا أنه عليه الصلاة والسلام مشرع لأمته، وفي هذا إشارة إلى أنه يجوز للإنسان أن يقضي بين اثنين أحدهما من قرابته إذا تراضيا في التخاصم إليه، وإلا الأصل في ذلك ألا يقضي دفعا للظنة. نعم.
السلام عليكم. حدثنا أحمد بن عبدة قال أخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن قال حدثني أبي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في سيل مهزور أن يمسك حتى يبلغ الكعبين ثم يغسل الماء. حدثنا أبو المغلس قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى بن الوليد عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في شرب النخل من السيل أن الأعلى فالأعلى يشرب قبل الأسفل ويترك الماء إلى الكعبين ثم يرسل الماء إلى الأسفل الذي يليه وكذلك حتى تنقضي الحوائط أو يفنى الماء. باب قسمة الماء. حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا أبو جعفر عبد الرحمن بن عبد الله عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبدأ الخيل يوم وردها. حدثنا العباس بن جعفر قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن أبي الشعث عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم، وكل قسم أدركه الإسلام فهو على قسم الإسلام. باب حريم البئر. حدثنا الوليد بن عمرو بن سكين قال حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى حا وحدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال وحدثنا اسماعيل المكي عن الحسن.
إذا فتح المسلمون بلدا فيجعلون الأمور على ما قسمت عليه ولو قسمت بجاهلية أو قسمت بحرام، فيبقون الأمور على ما هي عليه من أمور الأموال ولو كانت الأموال من جهة أصلها ربا تقاسموها أو تقاسموها بقمار أو غير ذلك، فيقال حينئذ بإبقائها على ما هي عليه. وإبقاء الأنكحة كذلك وهي أشد، الأنكحة والعقود فيبقى على ما هي عليه، وهذا من التيسير على الناس. ثم أيضا أنه ليس بعد الكفر ذنب، فإذا دخل الناس في الإسلام فإنهم حينئذ يعاملون على أمر الله عز وجل فيما بعد ذلك. نعم.
عن الحسن عن عبد الله بن مغفر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حفر بئرا فله 40 ذراعا عطنا لما أشيته. حدثنا سهل بن أبي الصغدي قال حدثنا منصور بن سقير قال حدثنا ثابت بن محمد عن نافع عن أبي غالب عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حريم البئر مد رشائها. باب حريم الشجر. حدثنا عبد ربه بن خالد النميري وابن المغلس قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال أخبرني إسحاق بن يحيى بن الوليد عن عبادة بن صامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في النخلة والنخلتين والثلاثة في الرجل في النخل فيختلفون في حقوق ذلك، فقضى أن لكل نخلة من أولئك من الأرض مبلغ جريدها حريم لها. حدثنا سهل بن أبي الصغدي قال حدثنا منصور بن سقين قال حدثنا ثابت بن محمد العبدي عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حريم النخلة مد جريدها. باب من باع عقار ولم يجعل ثمنه في مثله. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر عن عبد الملك بن عمير عن سعيد بن حريث قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من باع دارا أو عقارا فلم يجعله في مثله كان قمن ألا يبارك فيه. حدثنا محمد بن مشاء قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر عن عبد الملك بن عمير عن عمرو بن حريث عن أخي سعيد بن حريث عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا هشام بن عمار وعمر بن رافع قال حدثنا مروان بن عاوية قال حدثنا أبو مالك النخعي عن يوسف بن ميمون عن أبي عبيدة بن حذيفة عن أبي حذيفة بن اليمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع دارا لم يجعل ثمنها في مثلها لم يبارك له فيها.
في هذا عظم بركة الأرض وكذلك أيضا تشوف الشريعة إلى بيع المحسوس أكثر من المعنويات، فإن المعنويات هي أكثر زوالا، معنويات أكثر زوالا بخلاف الماديات. وكذلك أيضا فإن الماديات على ما تقدم نوعين، منقولة وثابتة، والثابت في ذلك أرسخ وأعظم بركة. ولهذا نقول أعظم بركة التجارة هي الأرض، سواء كان ذلك عقارا في دور أو نحو ذلك أو زراعة. وقد جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله أن الرجل إذا تاجر في شيء فخسر فيه ثلاثا أن يتحول إلى غيره، خسر الأولى في المضاربة الأولى فيه، ثم حاول ثانية، ثم ثالثة، يتحول بعد الثالثة إلى تجارة أخرى، كالذي يتاجر في الماشية فيخسر في الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، يتحول إلى شيء آخر كالأرض أو الذهب أو التجارة في الطعام والشراب وغير ذلك. نعم.